ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من برنامج ملفات ساخنة. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الأربعاء أن التقصير المحتمل عن السداد في واشنطن سيؤدي إلى فقدان الثقة من جانب الشركاء الدوليين في كل من أمريكا والدولار كعملة احتياطية. وقالت يلين خلال جلسات الاستماع في الكونغرس إن ذلك سيؤدي إلى فقدان الثقة في أمريكا باعتبارها الدولة الأكثر أمانا اقتصاديا وكذلك في العملة الاحتياطية، مما سيتسبب في أضرار اقتصادية لا تصدق. كان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة الرئيسية وحذر في الوقت نفسه من أن التطورات الأخيرة من المرجح أن تؤدي إلى شروط ائتمانية أكثر صرامة للأسر والشركات وأن تؤثر على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم في مدى زمني غير مؤكد. وأضافت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن مثل هذا السيناريو سيتسبب في أضرار اقتصادية خطيرة للدولة، وأحث الرئيس التنفيذي لبنك أمريكا براين موينهان على الاستعداد لحقيقة أن الولايات المتحدة قد تتخلف عن سداد الدين العام، الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم الاستقرار ليس فقط على الولايات المتحدة وإنما في جميع أنحاء العالم. وفي وقت سابق من فبراير الماضي قال مركز أبحاث الحزب الجمهوري إن الولايات المتحدة قد تواجه تخلفا غير مسبوق عن سداد مدفوعاتها بحلول أوائل يونيو حزيران دون رفع سقف ديونها من قبل الكونغرس الذي يسيطر عليه المنافسون الجمهوريون للإدارة الديمقراطية للرئيس جو بايدن. وأبلغت وزيرة الخزانة جانيت يلين الكونغرس في يناير كانون الثاني أن الوزارة توصلت إلى حل بديل للتخلف عن سداد الديون عن طريق تأخير سداد الالتزامات غير الحرجة، حيث ستكسب هذه الإجراءات الوقت للبلاد حتى يتمكن الكونغرس من تمرير تشريع من شأنه إما رفع سلطة الاقتراض للدولة البالغة 31 تريليون دولار فاصل 4 من عشرة أو تعليق الحد لفترة من الوقت. وفي وقت سابق رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس متماشيا مع التوقعات لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.75% و 5%. وكانت الأسواق تترقب عن كثب قرارات الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع بعد الاضطرابات التي شهدها قطاع البنوك أخيرا، الأمر الذي دعا البعض لمطالبة البنك المركزي الأمريكي بتأجيل زيادة الفائدة حتى لا يضيف مزيدا من الضغوط على المصارف. وهذه هي الزيادة التاسعة على التوالي التي يقرها الاحتياطي الفيدرالي منذ العام الماضي في محاولة لكبح التضخم الذي وصل في 2022 إلى أعلى مستوياته في نحو 4 عقود قبل أن ينخفض بشكل تدريجي ويصل إلى 6% في شباط فبراير الماضي على أساس سنوي. نتساءل في هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، ما جذور هذه الأزمة التي أدت إلى أن تتفاقم على هذا النحو؟ وما هي البدائل التي يمكن أن تقدمها وزارة الخزانة للخروج من الأزمة؟ وما تأثير ذلك على قوة الدولار؟ وما تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي؟ وهل تتأثر تلك الأزمة بمنافسة سياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين؟ أرحب بضيوف هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. من بيروت الدكتور بيير عزار الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، ومن لندن الدكتور مصطفى البزركان الخبير الاقتصادي. وأبدأ معك دكتور بيير عزار من بيروت وأسألك في البداية عن جذور هذه المشكلة التي أحدثت هذه الإفرازات وتفاقمت على هذا النحو الذي أوضحته جانيت يلين.
هذا موضوع مهم جدا وشديد التعقيد، لأنه في نهاية الأمر على الكل يفهم أن الولايات المتحدة ليست دولة رأسمالية، إنما داخل الولايات المتحدة توجد الرأسمالية الأكبر في العالم. هنالك اختلاف كبير جدا، يعني القرارات التي تتخذ ضمن أروقة الرأسمالية الكبرى الموجودة داخل الولايات المتحدة، أقصد الوول ستريت وتوابع الوول ستريت، الإدارة الأمريكية كائنا من كان شخص الرئيس أو من كان، لأن هنالك لا يوجد حكومة، على الكل أن يفهم أيضا إن الولايات المتحدة لا يوجد فيها وزراء، هم يساعدون الرئيس في شؤون المالية، ولكن بالرأي العام يتم تداول كلمة الوزير الخزانة وزير الخارجية. الولايات المتحدة لا يوجد فيها، إنها نظام رئاسي، لا يوجد فيها حكومة. ولكن بالعودة إلى السؤال المباشر، هذه الأزمات ليست جديدة في الولايات المتحدة، دائما عبر تاريخ هذه الدولة الشديدة في التعقيد يتعرض النظام المصرفي إلى اهتزاز كبير، وبغض النظر عما حصل في الثلاثينيات من القرن الماضي، أقول حتى في الثمانينيات من القرن الماضي انهار في عقد، يعني في زمن الرئيس رونالد ريغان، انهار 1200 مصرفا، يعني منذ 3 أو 4 عقود. وبالتالي هذه الأزمات ليست جديدة، وما حصل مؤخرا في عهد الرئيس بوش الابن، وهي الأزمة الكبيرة جدا من بعد عقد الثلاثينيات من القرن الماضي، عندما حصلت الأزمة في 2007-2008، لأن الرأسمالية الكبرى والتي تدير الول ستريت وشركات التسليف العقاري مثل فريدي ماك وفيني ماي، بغض النظر بأن الدولة يمكن أن تتدخل في هاتين الشركتين، عندما اتخذت القرارات في الول ستريت لم يكن يعلم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أتكلم في العام 2007-2008، يعني بن برنانكي، لم يكن، لأنه أنا ذاك كان هو رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لم يكن يعلم بأن شركتي فريدي ماك وفيني ماي للتسليف العقاري قد سلكوا المواطنين الأمريكيين مبالغ فلكية قدرت، أصلا أنا لا أتقيد كثيرا بالأرقام بالرغم من أني خبير مالي اقتصادي، لأن الأرقام يمكن أن تكون غير صحيحة وغير دقيقة، ولكن بشكل عام يمكن أن نقارب الرقم. لقد سلفت هاتين الشركتين سلفتا للمواطنين مبالغ فلكية 5,000 مليار دولار. تخيل هذا الرقم، 5,000 مليار دولار، شركتين، ولكن سلفوهم من أجل قروض سكنية دون أي ضمانات، وهذا ما كانت تعرف كلها بأدوات التجزئة. عندما يتم التكلم عن أدوات التجزئة، يعني المعروفة عنها بالسب برايم، أدوات خطرة جدا، إنها عمليات تسليف خطرة بدون ضمانة، مثل ما الأصول تصبح الأصول عالية المخاطر إذا لم يكن هنالك ضمانات. وبالتالي عندما تدخلت هاتين الشركتين سلفت المواطنين دون ضمانات، وشعر هؤلاء بسعادة كبيرة، لأنك عندما تريد أن تستسلف مالا من المصرف عليك أن تؤمن ضمانة. الشركتين سلفوا المواطنين دون ضمانة، ولكنهم تعرضوا لعملية غش كبيرة المواطنين آنذاك، إذ وضعوا في العقود، ولا أحد يقرأ عندما يستلف من المصرف أو يفتح حساب، لا أحد يستطيع أن يقرأ الورقة، لأن هنالك ثقة معينة بين العميل والمصرف. كتبوا بأن الفوائد متحركة غير ثابتة، وهذا أخطر ما كتب. ثانيا، إذا استحقت كمبيالة تستحق كل الكمبيالات. وثالثا، وهي بيت القصيد، إن كل الفوائد التي تدفع خلال 3 سنوات، هذه الفوائد لا يمكن أن تدخل في قيمة أسهم المنازل. يعني إذا أنا دفعت لمدة 3 سنوات لا أملك المنزل قبل 3 سنوات. ووقعت الكارثة عندما اتخذ القرار بالول ستريت دون أن يعلم مجلس الاحتياط الفيدرالي بأن هنالك تسليفات، اتخذ قرار بن برنانكي برفع الفائدة. لماذا نرفع الفائدة؟ وهي نوع من أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية، تستخدمها عبر العالم. عندما نرفع الفائدة نقصد لجم التضخم. عندما كيف ألجم التضخم؟ عندما أمتص السيولة، يعني عندما أرفع الفوائد يتم عملية يتضاءل عملية فلش السيولة داخل الاقتصاد. عندما رفع بن برنانكي الفوائد بين المصارف ارتفعت حكما الفوائد في السوق، مما أدى إلى رفع الفوائد على القروض، أدى أن المواطنين لم يستطيعوا أن يدفعوا الفائدة في الشهر القادم، أدت الكارثة أنهم تخلوا عن كل الممتلكات، انهارت الأصول. ولكن الخطورة بالموضوع من أين أتت هذه الأموال الفلكية؟ هي أتت من الليمن براذرز، وهو من المصارف الاستثمارية الذي انهار. ولكن هو من أين أتى بالأموال؟ أتى من صناديق التحوط الذين يديرون هذه اللعبة على مجمل هذا الكوكب. هم صناديق التحوط، صناديق التحوط لا هوية لهم، لا رمز لهم، إنهم منتشرون في كل مكان ولكنهم ليسوا بأي مكان. هم يعني الرأسمالية، هؤلاء يتصرفون مثل الذي يلعب قمار، إنهم يقامرون ولكنهم دون أن يدعوا جدول أعمال. وهذا ما حصل مؤخرا، بغض النظر إذا كان هذا المصرف قد وظف الأموال بسندات الخزينة أو بغض النظر، هؤلاء هم الذين يدفعون المصارف، لأن لديهم ممثلين داخل مجالس إدارات كل مصرف عبر هذا الكوكب. وبالتالي لا تستطيع الإدارة الأمريكية أن تقاوم الرأسمالية الموجودة داخل الولايات المتحدة، ومن يطبع الدولار ليست الولايات المتحدة كدولة، إنما هي الرأسمالية، وإسرائيل هي الأكثر تأثيرا في كل هذا الحراك. يعني من يطبع الدولار فعليا هي إسرائيل، إنما منسوب بالهوية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
يعني أنت تحدثت هنا دكتور بير بشكل تاريخي عن سوابق في تاريخ الولايات المتحدة لهذه الأزمة، لكن دعنا نعود إلى الوقت الحاضر وأسألك، ما مدى قدرة واشنطن على سداد ديونها بحلول يونيو حزيران المقبل، خصوصا بعد رفض الكونغرس رفع سقف الديون؟
مستحيل أن تستطيع أن تسدد. سؤال مهم جدا، لأنه الولايات المتحدة هذه الدولة اللي هي تصنف دولة عظمى وليست أحادية، هذا كلام وهم، لا يمكن لأي كان أن يوصف بالأحادية القطبية. الولايات المتحدة لم تستطع ولو للحظة منذ 3 قرون، لأن الولايات المتحدة هذه الدولة ولدت في العام 1776 قبل أن تدخل في حرب أهلية داخلية، وتكرست في العام 1815 عندما تحول من النظام الكونفدرالي إلى الفدرالي. هذه الدولة لا يمكنها أن تسدد ديونها، لأنها تحتاج إلى التمدد وبالتالي إلى نفقات هائلة، لأن هذه الدولة إذا لم تتمدد تفقد كل قدراتها على التماسك الداخلي. لماذا؟ لأن هذه الدولة يمكن توصيفها بثلاثة عبارات. أول عبارة، إنها أمة من المهاجرين، لا يوجد شعب أمريكي بالمعنى الجذور، بغض النظر إذا سامويل هانتينغتون كان كتب كتاب هو آرع وكان ينتقد الوجود اللاتيني وليس الوجود الأفارقة أو ذو البشر السوداء. هم يتخوفون من الوجود اللاتيني الإسباني، يعني الجذور اللغة الإسبانية، وبالتالي لأنهم هنالك ولايات داخل الولايات المتحدة لا تتكلم اللغة الإنجليزية، حتى الإنجليزية التي يتم تكلمها في الولايات المتحدة هي ليست إنجليزية بريطانيا، هنالك اختلاف كبير. وبالتالي هذه الدولة في بنيتها الدستورية إذا لم تتمدد إلى الخارج إنها تنفجر من الداخل، وهي دائما تقع أمام إشكالية التمدد واصطدام عدم قدرتها على الثبات في التمدد، وهذه إشكالية كبيرة. وأوري كيسنجر طرح معادلة منذ فترات وأعجبت بها، صحيح، بأن الإشكالية الكبيرة كيف عليك أن تحافظ على موقعك كقوة عظمى وأنت تتعرض إلى إخفاقات دائمة. وبالتالي لا يمكن لهذه الدولة أن تسدد ديون، لأنها تحتاج دائما إلى حاملات طائرات، تحتاج دائما إلى تقديم مساعدات عبر العالم لكي تؤثر بالنفوذ. وبالتالي فكيف بالحري اليوم أمام هذا التصاعد الهائل للأسواق الناشئة، أمام تصاعد الهائل من سواء من دول البريكس حتى الاتحاد الأوروبي، هنالك إشكالية كبيرة في كيفية التفاعل مع الاتحاد الأوروبي. هذا كله ينعكس على الميزانية الولايات المتحدة، على ميزانية هذه الدولة التي داخل أحياء وهنالك فقراء بنسب فلكية. لأن الإشكالية الكبيرة دائما لم تعد تستطيع أن تجد معادلة بين البطالة والتضخم، لأن هذا عملية تتطلب محاضرة لا يمكن أن نقولها في دقائق معدودة.
طيب دكتور بير، ما الحل البديل الذي أعلنت وزارة الخزانة عنه في هذا الصدد، أو الذي يمكن أن تقدمه وزارة الخزانة؟
لا يمكنها أن تخرج من هذه الأزمة، يمكنها أن تلزم هذه الأزمة، يمكنها أن تأقلم أظافر هذه الأزمة، لأنه كما ذكرت منذ البداية إن القرار المالي ليس في يد الدولة الأمريكية، إنما هي في يد الرأسمالية وتحديدا إسرائيل. وهنا أريد أن أوضح بشكل دقيق، هنالك صراع كبير بين إسرائيل والولايات المتحدة. على الكل أن يفهم هذه المعادلة، إسرائيل لا تعني الولايات المتحدة. لنعطي مثلا قانون قيصر الذي يطبق على سوريا وطبق في لبنان قبل سوريا، واهتز النظام المصري في لبنان لأن كل الودائع السورية في لبنان منعا لإعمار سوريا. من وضع قانون قيصر؟ بالشكل هو الكونغرس الأمريكي، ولكن هي إسرائيل. لقد حاولت السفارة الأمريكية في بيروت أن تخرق قانون قيصر عبر مد لبنان بالغاز والفيول من العراق والأردن ومصر. العراق بغض النظر، العراق وضع آخر، من مصر والأردن. هذا الأمر لم تستع، ومصر دولة مهمة جدا جدا جدا، لم يستطع لبنان حتى هذه اللحظة أن يأخذ من مصر ومن الأردن الغاز والفيول نتيجة قانون قيصر. وبالتالي أخفقت الولايات المتحدة، والسفيرة الأمريكية في بيروت تقول دائما نريد ونريد ونريد ونريد، وذهب وزير الطاقة عدة مرات إلى مصر وإلى الأردن، لم يستطع أن يتم خرق قانون قيصر. يعني الولايات المتحدة لم تستطع أن تخرق قانون قيصر التي تتحكم به إسرائيل. ونحن نعيش اليوم من هذه الأزمات ناتجة عن الصراع، والكل يعتقد بأن إسرائيل هي الولايات المتحدة. لا أحد يفهم هذه المعادلة أبدا. اليهود داخل الولايات المتحدة أتعبتهم إسرائيل، ولكنهم لماذا يدعمون دائما إسرائيل؟ لأنهم يعتبرونها الكجة استراتيجية، الكجة بالضمة، الكجة استراتيجية. ولكن في نهاية الأمر حتى اتخذ القرار من جانب الصهيونية في إسرائيل منعا باتا، ممنوع على أي إسرائيلي أن يتزوج من يهودي من يهودية من أمريكا أو يهودي من أمريكا، لأنهم يعتبرون اليهود داخل الولايات المتحدة قد اندمجوا في المجتمع الأمريكي ولم يعودوا يتأثرون كثيرا بتاريخ شعب إسرائيل في الماضي الصحيح. عملية شديدة في التعقيد، وهذه تتطلب محاضرة من أجل إيضاح هذه النقاط الشديدة الحساسية.
وما فرص موافقة الكونغرس على رخف سقف الاقتراض مستقبلا؟
هو دائما، هو إذا وافق الكونغرس يعني إسرائيل من الخلف تحفز المشرعين سواء مجلس النواب أو الشيوخ. مجلس النواب هو الذي يدير البعد المالي فقط، على الكل أن يفهم ما الذي يميز بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ. مجلس النواب اللي هو 435 نائبا يتعلقون يديرون على العملية المالية الموازنات، أما مجلس الشيوخ وهو 100، يعني كل ولاية شيخين. الموضوع الأساسي هؤلاء يديرون البعد السياسي الاستراتيجي إلى جانب من تحت الطاولة البعد الاقتصادي، ولكن مجلس الشيوخ ومجلس النواب تؤثر عليهم إسرائيل من خلال اللوبي اليهودي الذي يمول هؤلاء في المعركة الانتخابية النيابية التشريعية. وبالتالي إذا تم إغراق، يعني عندما يوافق الكونغرس على رفع مستوى سقف الدين دون أن يكون له مقابل بقوة الاقتصاد، هنا من أجل إغراق أكثر فأكثر الولايات المتحدة بأموال فلكية في ديونها لكي تبقى رهينة في نهاية الأمر للرأسمالية الموجودة داخل الولايات المتحدة، والتي تديرها منتدى دافوس، وهو عملية متبادلة ديالكتيك بين بعضهم. يعني عندما نقول الرأسمالية نقول منتدى دافوس، نقول صناديق التحوط، وبالتالي طبعا يوجد محافل حساسة جدا تدير البعد المالي، وهي التي كتبت على عملة الدولار. إذا تقرأ على عملة الدولار مكتوب عبارة إن جاد وتراث، أنا دائما أقول إن جاد وتراث الترجمة نحن نثق بالرب. هم لا يريدون أن يقولوا نحن نثق بالرب، هم يقولون إننا بهذا الإله الذي نؤمن. يعني الدولار هو الإله، وبالتالي على الكل أن يتيقن بأن عملة الدولار التي اليوم هي تشكل أغلبية التبادل على مسرح العلاقات الاقتصادية، وهذا أمر بغض النظر عن المساعي لاستبدال العملات من الروبل واليوان، لكن يبقى الدولار للمدى الأبعد، يعني أبعد من المتوسط، ما يزال عملة التبادل. وبالتالي أي زيادة في الإنفاق، أي زيادة في منسوب الدين، يعني زيادة في خدمة الدين، هذا يعني إغراق أكثر للولايات المتحدة، ولكن هذه الدولة تتقبل هذا الغرق أكثر في الديون لأنه يزيدها نفوذا عبر الخارج، ولكن لكون الدولار مرتبط بها مجازيا بالهوية فإن الناس يعتبرون هذه الدولة قوية، لا يمكن لأحد أن يقضي على الولايات المتحدة، ولكن رويدا رويدا هنالك، لأنه هنا بيت القصيد أيضا، الكل يعتقد بأن صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة تؤثر به، أبدا، الولايات المتحدة صحيح هي المساهم الأكبر، ولكن من يحرك صندوق النقد هي إسرائيل الموضوع الأساسي. ولكن الخطورة أين؟ صندوق النقد الدولي لم يعد هو من يتحكم بحجم التدفقات النقدية عبر العالم، التدفقات النقدية يديرها النظام النقد الدولي الخاص، وهو الذي نشأ في سبعينيات القرن الماضي أو بالأحرى أواخر الستينيات من القرن الماضي، عندما توهمت الولايات المتحدة بأنها يمكنها أن تفصل اقتصادها عن اقتصاد العالم. آنذاك كانت اليابان في أوجها والاتحاد الأوروبي، ولم تكن الصين ظاهرة، وانهار وفك نيكسون الرئيس نيكسون الدولار عن الذهب، وبدأ الصرف العائم للذهب، ودخلت الفوائد البترو دولار، ودخل وتحول هذا السوق الأورو دولار من سوق سنوي إلى سوق أساسي، وبات ما يعرف بالنظام النقد.
دكتور بيير، البعض تحدث عن أن قوة الدولار من الممكن أن تتأثر تحت هذه الأزمة أو بأثر هذه الأزمة، هل تتفق مع ذلك؟
سؤال أيضا مهم. هذا أمر غير مرتبط بقوة الدولار، يعني إذا هذه الأزمة لا تؤثر كقوة الدولار، إنما كردة فعل سريعة، مثلا الأسواق تتأثر، الأسهم تتأثر، ولكن في نهاية الأمر الدولار عامل مختلف، إنه يشكل بعد أساسي لقدرة الرأسمالية على التحكم عبر العلاقات الاقتصادية، وبالتالي هو بالشكل مرتبط بالولايات المتحدة، ولكنه في الحقيقة لا يتأثر بالاقتصاد الحقيقي، هو عامل آخر مختلف يطير مثل العصفور يغرد لوحده، إنما مركزه وهويته الولايات المتحدة الأمريكية.
شكرا للدكتور بيير عزار، الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية من بيروت.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
ومن لندن أرحب بدكتور مصطفى البزركان الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى، مرحبا بكم. بداية، ما مدى قدرة واشنطن على سداد ديونها بحلول يونيو حزيران المقبل بعد رفض الكونغرس رفع سقف الديون؟
طبعا بالنسبة لسداد الديون هذه يعني حالة غير متوقعة. لماذا؟ لأنه الديون تجاوزت تريليونات من الدولارات، ولكن الوضع الاقتصادي الأمريكي وخاصة مع الاستمرار برفع أسعار الفائدة من جانب، والضغط من جانب القطاع المصرفي الأمريكي على الاحتياط الفيدرالي للتوقف عن رفع أسعار الفائدة، وبالتالي إجبار الاحتياط الفيدرالي على الدخول لإنقاذ المصارف المتعثرة. هذه جميعها تضع ضغوطا على ليس وزارة الخزانة فقط والاحتياط الفيدرالي وإنما حتى على الإدارة الأمريكية، مما يجعل أنه لا بد من التوصل لاتفاق. وأتوقع أنه قد يكون هناك أيضا موافقة، ليس الآن ولكن بالأشهر القادمة، على رفع سقف الاستدانة العامة.
ماذا هنا دكتور مصطفى عن البدائل التي يمكن أن تلجأ إليها وزارة الخزانة؟
هو الطلب برفع سقف الاستدانة من جانب، ولكن بالتأكيد من يعترض لهم الجمهوريون يعني يطلبون مطالب أخرى مقابل هذه، ولذلك سيكون هناك سجال وستكون هناك مساومة إن صح التعبير. ولكن وزارة الخزانة اليوم هي في وسط بين الاحتياط الفيدرالي وبين القطاع المصرفي. القطاع المصرفي يحاول جاهدا إيقاف رفع أسعار الفائدة، فهل سيكون هناك رفع آخر لما تم يوم أمس؟ هذه هي النقطة الأساسية. وإن كان تم وقف رفع أسعار الفائدة فهذا يدل على أنه الاحتياط الفيدرالي انصاع إلى ضغوط القطاع المصرفي الذي يعاني من عقبات كثيرة خلال الأسابيع الماضية.
وما تداعيات تخلف واشنطن عن سداد الديون على الاقتصاد العالمي دكتور مصطفى؟
بالتأكيد هناك تأثيرات، ولكن هذا يعني لم يحصل سابقا. هي عملية ضغط أو ما يطلق عليه الوصول إلى حافة الهاوية، بمعنى توصل إلى اتفاقات ومساومات. أما لنفرض جدلا هذا السيناريو، فهذا بالتأكيد يؤثر على أكبر اقتصاد في العالم، يؤثر على الدولار الأمريكي، يؤثر على حتى أسعار النفط وعلى كافة الاقتصادات الأخرى، خاصة حينما نعلم أنه الاقتصاد العالمي الآن متوقع، وهذه توقعات مؤخرة يعني الأيام الماضية، أنه قد يدخل مرحلة ركود بسبب ارتفاع التضخم وضغوط أخرى يعاني منها المصارف المركزية من أجل دعم المصارف التي تعاني من مشكلات.
أنت أشرت إلى أن الدولار من الممكن أن يتأثر، كيف سيتأثر إذن؟
بالتأكيد سيتأثر الدولار، وبالتالي سيكون هناك ضغط أمام العملات الأخرى، خاصة حينما أعلم أنه الآن هناك بعض الدول بدأت باستخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية بينها وبين دول أخرى.
دكتور مصطفى، حتى يكون المستمع معنا في الصورة، هل أزمة انهيار عدد من البنوك الأمريكية هي التي أثرت على قدرة واشنطن على سداد ديونها؟
لا بالتأكيد، سداد الديون أو سقف الدين العام كان المطلوب من قبل أشهر رفعه، وبالتالي قد لا تتمكن الولايات المتحدة من دفع فوائد الديون. ولكن ارتفاع أسعار الفائدة ووصلت إلى 5% يوم أمس، هذا ماذا يحصل؟ لإفهام المستمع الكريم، عندما ترتفع أسعار الفائدة بمعنى ترتفع فوائد الديون، بمعنى الديون على الولايات المتحدة سترتفع فوائدها، وهذا الذي يجعل هناك ضغطا على الاقتصاد الأمريكي، إضافة إلى ما حصل. النقطة الأساسية وهي أن قطاع المصرفي قطاع ذكي يحاول الضغط على الاحتياط الفيدرالي من أجل دخوله لإنقاذ هذه المصارف كما حصل في 2008، ولكن أنا أعتقد أنه لا يزال لحد اليوم الاحتياط الفيدرالي يدرك ذلك، ولذلك يعني شكل ما يمكن يطلق عليه صندوق لدعم المصارف المتعثرة دون أن يدخل مباشرة في إنقاذها.
وبرأيك ما هي فرص موافقة الكونغرس على رفع سقف الاقتراض مستقبلا؟
بالتأكيد سيحصل ذلك، ولكن هناك مساومات كما قلنا، سيكون هناك مساومات سياسية على أمور كثيرة بين الجمهوريين والديمقراطيين، وبالتالي لا بد من رفع سقف الديون.
شكرا لدكتور مصطفى البزركان الخبير الاقتصادي من لندن، وشكرا لكم مستمعي الكرام. للمزيد زوروا sputnikarabic.ae. إلى اللقاء
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.